الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الفصل الذي عقده العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل، وهو منجنيق التركيب. وقد أخذنا فيما مضى خمسة أقسام من أقسام التركيب. من يذكرها؟ من يذكر خمسة الأقسام أو بعضها من أقسام التركيب؟ نعم، تركيب المزج والاختلاط هذا الأول، والثاني نعم تركيب الجوار هذا التركيب الثاني، الثالث تركيب التماثل. التماثل يدخل في ذلك تركيب الأجسام من الجواهر الفردة المتماثلة أو من الهيول والصورة كما عند الفلاسفة، والأول عند علماء الكلام. هذا تركيب الكم؟ ثالث. طيب الرابع الهيول والصورة، هذا نعم تركيب التماثل بقسمين. نعم بقسمين، نعم تركيب الذات مع الصفات. ها وش الذي أخذناه؟ الامتزاج والمجاورة والتماثل. تركيب إيش؟ تركيب التماثل. ها كيف؟ طيب قال والثالث تركيب المتماثل، المتماثل يدعى الجوار، والرابع القسم المركب منه. طيب صحيح، إذن تركيب التماثل والرابع الهيولي والصورة أو المادة والصورة. طيب والخامس تركيب الذات مع الصفات، والسادس الذي نحن فيه. قال رحمه الله والسادس التركيب من ماهية ووجودها ما ها هنا شيئان إلا إذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان. فهناك يعقل كون ذا غيرا لذا فعلى اعتبارهما هما غيران. أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني. من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان. وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان، بل خبطوا نقلا وبحثا أوجب شكا لكل ملدد حيران. هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره؟ فهما إذن شيئان، فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكان. وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان. وحكوا أقاويلا ثلاثا بينك القولين إطلاقا بلا فرقان. والثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان. وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك الإنساني، حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشان. قال الصواب الوقف في ذا كله والشك فيه ظاهر التبيان. هذا قصارى بحثه وعلومه أن شك في الله العظيم الشان. قال رحمه الله السادس التركيب من ماهية ووجودها ما ها هنا شيئان. القسم السادس من أقسام التركيب هو التركيب من الماهية والوجود. وماهية الشيء حقيقة الشيء، ماهية الشيء حقيقة الشيء. فهذا القسم السادس من أقسام التركيب والتركيب من الماهية والوجود. فهل الماهية هي عين الوجود أو هنالك فرق؟ نعم هنالك فرق بين الماهية والوجود. فصل في ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فقال والسادس التركيب من ماهية ووجودها ما ها هنا شيئان. فبين أن الماهية عين الوجود واستثنى، فقال إلا إذا اختلف اعتبارهما فما في الذهن والثاني في الأعيان. فبين رحمة الله عليه أن الماهية هي عين الوجود، فوجود الشيء في الأعيان هو عين ماهيته في الأعيان، رحمك الله. وجود الشيء في الأعيان هو عين ماهيته في الأعيان، ما في انفصال. فوجود فلان من الناس هو عين ماهية، أي عين حقيقته، ما في عندنا ماهية منفصلة عن الوجود. فوجود الأشياء في الأعيان هو عين ماهيتها في الأعيان، وماهية الشيء بمعنى حقيقة الشيء. فما هنا شيئان مركبان، بل هما شيء واحد. قال: إلا إذا اختلف اعتبارهما فلا في الذهن والثاني في الأعيان، أما إذا اختلف اعتبارهما فيمكن التغاير. فإذا كانت الماهية في الأذهان، فالماهية في الأذهان تختلف عن الوجود في الأعيان. الماهية في الأذهان تختلف عن الوجود في الأعيان. فالإنسان قد يتخيل شيئا في ذهنه ثم يراه موجودا بعينه، هل ما في الذهن هو هو ما في الوجود العيني، ولا يختلفان؟ ذاك ذهني وذاك عيني. فيمكن التغاير بين الماهية وبين الوجود إذا اختلفت الاعتبارات، إذا اعتبرنا أحدهما ذهنيا والآخر عينيا، فهنا نفرق. فما في الأذهان هو مجرد خيال، وما في الأعيان شيء موجود في الحقيقة والواقع. فإذا اعتبرنا فرقنا أو نعم إذا اختلف الاعتبارات فهنا نفرق بين الماهية والوجود. فقال: والسادس التركيب من ماهية ووجودها ما ها هنا شيئان، إلا إذا اختلف اعتبارهما فلا في الذهن والثاني ففي الأعيان. إذا كان أحدهما في الذهن والآخر في الأعيان، فنقول ما في الذهن غير ما في الأعيان. فما في الذهن عبارة عن خيال يتخيله الذهن، وما في الأعيان واقع ووجود حقيقي. فإذا قال القائل أن الماهية غير الوجود بهذا الاعتبار، يستقيم ولا ما يستقيم؟ يستقيم بهذا الاعتبار أن الماهية في الذهن والوجود والوجود في العين. هنا الماهية غير الوجود، هنا غير، نعم هنا غير. لكن إذا قال ماهية الشيء، الماهية العينية هي غير الوجود العيني، يستقيم ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. فماهية الشيء هي عين وجوده العيني. قال: والسادس التركيب من ماهية وجودها ما ها هنا شيئان، سواء باعتبار الذهن أو باعتبار العين. يعني وجود الشيء في الأذهان هو عين ماهيته في الأذهان، ووجود الشيء في الأعيان هو عين ماهيته في الأعيان، وإنما يحصل الاختلاف إذا فرقنا، إذا كان باعتبارين مختلفين، باعتبار الذهن واعتبار العين. أما إذا نظرنا إلى الذهن فقط فماهية الشيء هي عين، نعم عين وجوده في الأذهان، وماهية الشيء عين وجوده في الأعيان. لكن إذا فصلنا بين الماهية والعين فكانت الماهية ذهنية والوجود عيني، هو نفرق بين الماهية، نعم بين الماهية والوجود، نعم بين الماهية والوجود. فنقول بهذا الاعتبار فإن ماهية الشيء غير وجوده، ماهية الشيء الذهني غير وجوده العيني، هذا هو المقصود. قال: والسادس التركيب من ماهية وجودها ما ها هنا شيئان، إلا إذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان. وش الذي في الذهن؟ الماهية، والذي في الأعيان؟ الوجود. قال: فهناك يعقل كون ذا غيرا لذا، فعلى اعتبارهما هما غيران، على هذا الاعتبار هما غيران. أما إذا اتحد اعتبارا كان أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني. إذا اتحد إما في الذهن وإما وإما في العين، إما في الأذهان وإما في الأعين، فهما شيء واحد. فما هي هذا الشيء؟ عين وجوده عند اتحادهما في الأذهان أو عند اتحادهما في الأعين. قال أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني. من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. من قال غير هذا القول وغير هذا التفصيل الذي فصل به العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، فإن ما قاله ضربا من الفعلان أي من الكلام المناسب لهذا الوزن الفعلان. الغفلان، لا الفعلان، أي أراد وزن أراد هذا الوزن، وزن فعلان. وش تقول فيه؟ البهتان والبطلان، البهتان والبطلان، أي ما سوى ذلك من القول فهو على هذا الوزن، أي أنه من قبيل البهتان ومن قبيل البطلان. من قال شيئا غير من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. قال رحمه الله: هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان. هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل. نعم، لما فصل هذا التفصيل فإن الخبط في هذه المسألة يزول. والتفصيل هو الأصل في العرفان، التفصيل في الأشياء هو الأصل في معرفتها. فالكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل إن أخذ على إجماله وقع الخبط، وإن فصل فيه ظهر الحق والسبان، وانفصل عن الباطل وظهر. قال: هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان. وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان. وابن الخطيب وهو الفخر الرازي من المتكلمين، وحزبه من المتكلمين الذين جاءوا بعده لم يهتدوا لهذا الفرقان بين بين الماهية، بين ماهية الشيء ووجودها، وأن عند الاتحاد لا فرق بين الماهية والوجود، بين ماهية الشيء ووجود الشيء، فعند الاتحاد لا فرق بين الماهية والوجود. وعند اختلاف الاعتبار، إذا اعتبرنا أحدهما ذهنيا والآخر عينيا، فيحصل حينئذ التغاير. فلم يهتدي الفخر الرازي ومن جاء وحزبه من جاء بعده من علماء الكلام لمثل هذا الفرقان. وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان، بل خبطوا نقلا وبحثا أوجب شكا لكل ملدذ حيران. تكلموا بكلام وبحثوا في هذه المسألة ونقلوا عن أسلافهم النقولات التي أورثت الشك لكل ملدد، أي الألد هو شديد الخصومة، حيران تائه لا يهتدي للمراد. فتكلموا في هذه المسألة وخبطوا خبط عشواء. قال: بل خبطوا نقلا وبحثا أوجبا شكا لكل ملدد حيران. هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره؟ فهما إذن شيئان. فيكون تركيبا، يعني إذا يقولون إذا قلنا إن عين إن ماهية الله عز وجل هي عين وجوده، أثبتنا التركيب، وأن الله عز وجل مركب من الماهية ومن الوجود. قال: فيكون تركيبا محالا، أي عندهم فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكاني. فيقولون إذا قلنا إن ماهية الله عز وجل عين وجوده جعلنا الله عز وجل مركبا، وإذا جعلنا الله عز وجل مركبا صار ممكنا، أي مخلوقا، أي لم يصر واجب الوجود. بل يصير من جملة الممكنات المخلوقات، فإن التركيب لا يكون إلا في المخلوقات فيما يزعمون. ولهذا نفوا الصفات عن الله عز وجل بحجة التركيب، لأن التركيب يكون في الممكنات المخلوقات ولا يكون في واجب الوجود. هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره؟ فهما إذن شيئان، فيكون تركيبا محالا ذاك. نعم، قبل هذا نعم، المقصود من ذلك أنهم يقولون إذا قلنا أن ماهية الله عز وجل غير وجوده، غير وجوده، هنا أثبتنا التركيب، التركيب من شيئين متغيرين، يعني هذا صواب العبارة، أن إذا قلنا إن ماهية الله عز وجل غير وجوده ركبنا الله، أثبتنا لله عز وجل تركيبا من شيئين، من الماهية ومن الوجود، والتركيب إنما يكون في الممكنات. هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره؟ فهما إذن شيئان، فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكان، وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان. وإذا لم نثبت مثل هذا التركيب ونفينا عن الله عز وجل هذا التركيب، فأثبتنا لله عز وجل الوجود من غير ماهية، إذا أثبتنا الوجود من غير ماهية، وش يكون على هذا الاعتبار؟ أن وجود الله عز وجل من الوجود المطلق، والوجود المطلق شيء يفرضه الذهن، الوجود المطلق الذي ما فيه أي تركيب من التركيبات. إذا نفينا عن الله عز وجل جميع التركيبات، فننفي عنه التركيب من الماهية، وننفي عنه التركيب من الصفات وغير ذلك، وش يبقي معنا في الله عز وجل؟ أنه عبارة عن وجود مطلق لا يركب من شيء، لا من أسماء ولا من صفات ولا من ماهية. والوجود المطلق هو عدم، شيء يفرضه الذهن، ما في الواقع وجود يقال له وجود مطلق، ما في الواقع لا يكون إلا معينا، وجود زيد غير وجود عمر، وجود الجبل غير وجود الشجر، فالوجودات في الأعيان لا تكون إلا مقيدة، وجود الملائكة غير وجود البشر، وجود البشر غير وجود الجن، فالوجودات في الواقع وجودات مقيدة بكل موجود. هل في الواقع وجود مطلق؟ ما في وجود مطلق، الذي في الواقع وفي الأعيان لا يكون إلا مقيدا، وجود فلان مقيد به، وجود فلان مقيد به. فإذا ذهبوا إلى أن الله عز وجل من قبيل الوجود، من قبيل الوجود المطلق، وش لازم هذا؟ أن الله عز وجل من قبيل العدم، لأنه ما في الأعيان شيء يقال له وجود مطلق، ما في الأعيان لا يكون إلا مقيدا، مقيدا لا يكون مطلقا، الإطلاق شيء يفرضه الذهن وليس له أساس من حيث الواقع. هل في الواقع يد يقال لها يد مطلقة؟ ها؟ ما في، مقيدة بكل شخص. هل في الواقع قدم مطلقة؟ ما في الواقع قدم مطلقة. هل في حياة مطلقة في الواقع؟ ما في حياة مطلقة. وهكذا القول في الوجود، ما في وجود مطلق، فمثل هذه الأمور لا تكون إلا مقيدة، الإطلاق إنما شيء يفرضه الذهن لا أساس له من حيث الواقع. فإذا ذهبوا إلى أن الله عز وجل من قبيل الوجود المطلق، فلازم ذلك أنه لا وجود له في الأعيان، وإنما هو شيء يفرضه الذهن ولا حقيقة له باعتبار الواقع. قال وإذا نفينا أي التركيب، وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان. وحكوا أقاويلا ثلاثا بين كالقولين إطلاقا بلا فرقان. نعم، القولين السابقين، القول الأول، نعم، إما أن نقول أن وجود الله عز وجل، أن ماهية الله عز وجل غير وجوده، وإلا ننفيه ذلك، إما أن نثبت وإما أن ننفي. وحكوا أقاويلا ثلاثا بين كالقولين إطلاقا بلا فرقان، ولم يفرقوا التفريق الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، وأنهم عند اتحادهما تماهية الشيئين وجوده، وعند اختلافهما في الاعتبار ذاك ذهنيا وذاك عينيا فيكون فتكون الماهية غير الوجود، لم يفرقوا هذا الفرقان. قال: وحكوا أقاويلا ثلاثا بين كالقولين إطلاقا بلا فرقان، والثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود الإمكان. والقول الثالث الذي حكوه التفريق بين واجب الوجود وهو رب العالمين سبحانه وتعالى وبين المخلوقات الممكنة، والثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان، أن يفرقون بين الأمرين، وجود الله عز وجل هو عين ماهيته، وأما وجود المخلوق فيفصلون، أما وجود المخلوق وجود نعم ليس عين ماهيته. فذكروا الأقوال الثلاثة في المسألة، قال: وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك الإنساني. ذكروا الأقوال الثلاثة ثم هاجموا عليها وبينوا أنها باطلة، وقالوا بنقضها وشككوا الإنسان، وصار الإنسان متحيرا لا يدري أين الحق. فذكروا الأقوال في المسألة وأوصلوا إلى ثلاثة أقوال وأبطلوا الأقوال الثلاثة ولم يذكروا القول الحق، وهذا شأن من؟ شأن المتحير المتشكك الذي لا يهتدي إلى الصواب. فهذا الذي خبط فيه ابن الخطيب وحزبه ومن جاء بعده من علماء الكلام. قال: وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك الإنسان، حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشان. وهو الآمدي، الآمدي من علماء الكلام نسبة إلى آمد من بلاد نعم هذه تركيا، من بلاد تركيا. قال: حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشان. قال: الصواب الوقف في ذا كله، والشك فيه ظاهر التبيان. جاء بمذهب رابع، وش المذهب الرابع؟ التوقف في هذه المسألة ونبقي على الشك، نبقى على الشك والتحير في هذه المسألة، وهي مسألة تتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى بوجوده أو بانتفاء وجوده، ما هي مسألة من مسائل الفقه ومن مسائل الوضوء والطهارة، من مسائل الاجتهاد، مسألة تتعلق برب العالمين بوجوده وانتفاء وجوده، ورضوا لأنفسهم بالشك والتحير والوقف في هذه المسألة. قال: الصواب الوقف في ذا كله، والشك فيه ظاهر التبيان، هذا قصارى بحثه وعلومه، أن شك في الله العظيم الشان. هذا منتهى ما عند القوم من العلم في هذه المسألة. طال من الكلام حول هذه الأبيات، ونكتفي بهذا الذي قرأناه. إلى هنا والحمد لله.